أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إذن كان الكلام في شمول الحكم الواقعي بمعنى الجعل للعالم والجاهل، وقلنا اختلفت الأقوال في هذه المسألة، فذهب الإمامية إلى الشمول، واستدلوا على ذلك بإطلاق أدلة الأحكام وبالروايات الدالة بمدلولها الالتزامي على ذلك. أما أبناء العامة الأشعرية والمعتزلة فذهبوا إلى الاختصاص، قالوا هذه الأحكام الواقعية، يعني الجعل، وجود الحكم في أصل الشريعة، هذا مختص بالعالم، زين، وعلى أساسه نشأ القول بالتخطئة والتصويب. فنحن الذين نقول بالشمول اصطلحوا علينا بالمخطئة، لأن المكلف عندما لا يصل إلى الحكم الواقعي يتوسل بالأمارات والأصول لمعرفة الحكم أو اتخاذ الموقف العملي تجاه الحكم. فإحنا نقول هناك حكم واقعي في حق الجاهل. الأمارة قد تصيب الحكم وقد تخطئه، لأن الأمارة ما تخلق عندي جزم بالحكم، الأمارة غايته تخلق عندي ظن بالحكم. ما دام ظن يعني قد تصيب وقد تخطئ. نعم عندي جزم بحجية الأمارة، أجزم أن الشارع جعل هذه الأمارة شنو؟ حجة. لكن مفاد الأمارة مطابق للواقع ما ندري، لو إيه لو لا. فلذلك سمي من يتبنى نظرية الشمول سمي بالمخطئ، أما من يتبنى نظرية الاختصاص فسموا بالمصوبة، لأنهم يعتقدون أن الأمارة دائما تتطابق مع الواقع، إما لأن الجاهل أصلا لا يوجد حكم في حقه في أصل الشريعة والأمارة هي التي تتسبب وتخلق ذلك الحكم، أو أنه يوجد حكم في حقه ولكن الأمارة تبدل ذلك الحكم. بالنتيجة من تنوجد عندي أمارة دائما الحكم الواقعي سيطابقها، فالأمارة مصيبة للواقع فسموا بالمصوبة. زين، الآن تعال، أي النظريتين هي الأصح؟ هل نظرية الشمول والتخطئة هي الصحيحة، أو نظرية الاختصاص والتصويب هي الصحيحة؟ السيد الشهيد قدس سره هنا في الحلقة يناقش التصويب بكلا قوليه، لأن احنا عرفنا بالدرس الماضي انه احنا عندنا تصويب أشعري وعندنا تصويب معتزلي. فسيد يقول التصويب مو صحيح، زين، واستدل على ذلك. أما التصويب الأشعري، تصويب الأشعري، فالتصويب الأشعري شي يقول؟ يقول ماكو حكم واقعي في حق الجاهل، لا يوجد حكم واقعي في حق الجاهل. ويجي تجي الأمارة، هي الأمارة تتسبب في ملاك، في مصلحة، فالمولى يجعل الحكم على طبق تلك المصلحة المتسببة عن الأمارة. يعني هو أنا بالأول عندي أمارة، ورا الأمارة يلا يصير عندي حكم شرعي على هذا القول، على التصويب الأشعري. بالأول عندي أمارة، وبعد الأمارة يلا يصير شنو؟ حكم شرعي، لأنه الأمارة تسبب الملاك، والمولى يجعل الحكم الشرعي على طبق ذلك الملاك. يقول هذا خلاف كونها أمارة، خلاف كونها دليل. هو دليل يعني يدل، دليل يعني يكشف. يعني هو أنت من سميتها دليل؟ يعني هو أكو شيء موجود وإحنا نريد نوصل له، نريد نستدل عليه. أكو شيء موجود نريد نستكشفه، هذا مقتضى الاسم. فأنت من تقول دليل يعني الحكم سابق على الدليل. هو بالأول أكو حكم، الحكم موجود، وبعدين يجي الدليل لنستدل به على الحكم، لنصل من خلاله إلى الحكم. فهو أنت أصل قولك أنه يوجد دليل، من نسمي دليل؟ يعني أنت فارض الحكم سابق والدليل متأخر. بينما نظرية التصويب مالتكم اش تفترض؟ تفترض الدليل سابق والحكم هو المتأخر. لذلك هو ماذا قال؟ قال وكلا هذين النحوين من التصويب، يعني هم التصويب الأشعري هم التصويب المعتزلي، كلا هذين النحوين باطل. أما الأول فلشناعته، وهسه راح نعرف لماذا هو شنيع، ووضوح بطلانه. ليش سيدنا واضح البطلان؟ قال حيث أن الأدلة والحجج إنما جاءت لتخبرنا عن حكم الله، هاي الأدلة، وتحدد موقفنا، هاي الأصول العملية، وتحدد موقفنا تجاهه، تجاه حكم الله، فكيف نفترض أنه لا حكم لله من حيث الأساس؟ قال دليل عن شنو يخبرني؟ الأصل العملي عن شنو يحدد الموقف؟ عن شنو؟ إذا هو ماكو حكم، الدليل على شنو يخبر؟ على شنو يكشف؟ على شنو يوصل؟ إذا هو ماكو حكم، الأصل العملي يحدد موقف تجاه ماذا؟ وإحنا نقول الأصول العملية تحدد الموقف تجاه الحكم الشرعي. أنت تقول لي ماكو حكم شرعي، الأصول العملية تحدد موقف تجاه ماذا؟ فهذا هو الرد الأول. ليش شنيع؟ مقال شناعته، لماذا شنيع؟ نقول مولانا لأن هذا القول اللي هو التصويب الأشعري سيلزم منه التناقض في أحكام الشريعة، معناها أحكام الشريعة متناقضة فيما بينها. شلون بالله؟ شلون أحكام الشريعة متناقضة فيما بينها؟ افرض مولانا انت شو تقول؟ تقول ماكو حكم واقعي، مو زين. جاءت أمارة قالت بالوجوب، وجاءت أمارة اخرى قالت بالاستحباب، هذا ايش راح يلزم من عنده؟ انه نفس المسألة ستكون واقعا واجبة ومستحبة في آن واحد، زين. مثلا صلاة العيد ما نعرف حكمها الواقعي. مثلا اجتني أمارة قالت لي صلاة العيد واجبة، اجتني أمارة ثانية وهذا لاحظة الأمارات ما متفقة، الأمارات كلها متفقة لو الأمارات يصير بها اختلاف. جتني أمارة أخرى قالت صلاة العيد مستحبة، فعلى أساس الأمارة الأولى رح يصير الواقع هو الوجوب، وعلى أساس الأمارة الثانية رح يصير الواقع استحب. معناه صلاة العيد بالواقع هم واجبة أم مستحبة؟ وهذا مولانا ما نتوقعه، هذا شنيع. شلون يعني بعد الصلاة شو نقول؟ شنو حكمها صلاة العيد؟ شنو نقول؟ شنو حكمها؟ وطبعا احنا ما نتكلم عن انه الفرد حكمه، يعني احنا نتصور انه مثلا السيد يجوز حكمه يختلف عن شيخ ايمن، نتصور هيك شيء لانه مثلا السيد ما يعلم بالحكم فالحكم ما منجز بحقه، شيخ ايمن يعرف بالحكم فالحكم منجز بحقه. احنا ما دنا نتكلم عن هاي، دنا نتكلم عن الواقع، اصل الشريعه الثبوت. انتم على حكيكم بالواقع الاحكام راح تصير شنو؟ مختلفه، وهذا شنيع. بعد مولانا بعد ليش شنيع؟ لانه على هذا القول راح يصير مو بس الله عز وجل هو المتشرع، مو عفوا هو المشرع، راح يصير الفقهاء والمجتهدون مشتركون في عملية التشريع الإلهي، ستكون لهم مدخلية في أصل التشريع. احنا المجتهد شغله يكشف عن التشريع، يتوصل للتشريع الإلهي. على حكيكم هذا على نظرية التصويب الأشعري، المجتهد مو راح يكشف عن، هو راح يصنع التشريع، لأنه جتني أمارة افتهمت من الأمارة مثلا الوجوب، فأنا ايش راح أقول له للجاهل؟ راح أقول له يا أبا تجب عليك صلاة العيد، فلأنه أنا قلت له للجاهل تجب عليك صلاة العيد راح يصير ملاك في صلاة العيد، فالمولى يشرع الوجوب. فطلعت أنا المجتهد لولا أنني قلت صلاة العيد واجبة لما شرع المولى وجوبا لصلاة العيد. يعني هذا المجتهد اتدخل بالتشريع لو ما اتدخل؟ اتدخل، صار شريك للمولى في عملية التشريع، وهذا لا يقول به قائل. يعني هذا يستحيل أنه أحد يقبله ويلتزم به، لأنه يعني احنا كنا نعرف انه المشرع هو الله عز وجل، وهنا انتم مو تقولون بكيف المولى، ها هم مبتهمها مو بكيف المولى يريد يشرع يريد ما يشرع، لا ما دام جت الأمارة فالمولى يشرع على طبقها. زين، فمعناها انه انتم قاعدين تفرضون على المولى انه يشرع الحكم على طبق قول المجتهد ورأي المجتهد، وهذا مستحيل أحد من المسلمين يقبل به. بس هو لازم قولكم، هذا لازم لقولكم. زين، بعد ليش هذا القول شنيع؟ لأنه مولانا هذا قولكم يعني أن الشريعة ناقصة، معناه الشريعة ناقصة، الشريعة لم تكتمل. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى ربه استشهد، زين، ومع ذلك أكو أحكام ليست موجودة في الواقع، ما مسطرة في الواقع، اللي هي الأحكام الخاصة بالجاهلين. لذلك أنا من أجي اليوم أنولد وراء 1400 سنة من استشهاد الرسول، أنا ما عندي حكم بواقعا عندما أجهل به ما عندي حكم بالواقع. الأمارة راح تسوي لي حكم، الأمارة اللي توصلني هي راح تسوي لي حكم. هذا معناه الشريعة اكتملت لو الشريعة ناقصة؟ معناها ناقصة مولانا، مو بس ناقصة، أصلا الشريعة معناها لم تأتي إلا بأقل القليل، لأنه هم أكثر الناس عالمون بالأحكام الإلهية. لو أكثر الناس جاهلون بالأحكام الإلهية، الأكثرية العظمى هي الجاهلة، الأقلية هي العالمة بالتشريعات. فأنتوا تقولون بأصل الشريعة أكو بس كم حكم الهذول العالمين، والجاهلين ماكو أحكام بحقهم. هاي غير شريعة مولانا اللي تعطي أحكاما لبعض الناس وتهمل أحكام ل90% من الناس. زين، فقولكم يلزم منه عدم اكتمال الشريعة. هذني هن الأسباب اللي ممكن أنه نبرزهن لبيان شناعة ما ذهب إليه الأشعري. تعال مولانا على النظرية الأخرى، التصويب المعتزلي. التصويب المعتزلي أول ما يرد عليه أنه خلاف الظاهر، أنه مخالف للظاهر. لأن احنا قلنا مولانا احنا من نجي على أدلة الأحكام، زين، أدلة الأحكام ظاهرة في الإطلاق مطلقة للعالم والجاهل، لأن المولى ما مقيد. انتوا ايش قاعدين تقولون يا المعتزلة؟ قاعدين تقولون أنها مقيدة بالعالم، أو مقيدة بأن لا تأتي أمارة على خلافها. هذا التقييد مولانا شنو دليله؟ وين دليله؟ هذا التقييد اللي تدعوه لا دليل عليه. احنا جت الأحكام الصلاة اجى حكمها مطلق، انتوا تقولون لا إلا إذا لم تقم أمارة على خلافه. زين، منين جبتوا هذا التقييد؟ هذا شنو دليله؟ ما له دليل. هذا تقييد بلا مقيد، فهو خلاف الظاهر. زين، هذني الروايات مولانا اللي بدلالتها الالتزامية توجه تقول انه الحكم شامل للعالم والجاهل، هاي أدلة وجوب التعلم، هاي معناه قولكم راح نخالفها. هذني كلهن من التزم بدلالتهن الالتزامية، وهذا مولانا أيضا غير مقبول، لأنه إحنا كنا نعرف أنه الرواية من تجي كما أنها حجة في مدلولها المطابقي فهي حجة في مدلولها الالتزامي. فقولكم أيها المعتزلة يلزم منه مخالفة الروايات، فهميا أولا قولكم مخالف للظاهر، ثانيا قولكم مخالف للروايات، لظاهر أدلة الأحكام، أطلاق أدلة الأحكام، ولمدلول الروايات. فلذلك قال وأما الثاني فلأنه مخالف لظواهر الأدلة، يقصد به إطلاق أدلة الأحكام مثل أقيم الصلاة آت الزكاة، ومخالف لما دل على اشتراك الجاهل والعالم في الأحكام الواقعية اللي هي الروايات التي دلت بمدلولها الالتزامي على الشمول. بعد اكو شيء اخر ممكن انه نضيفه على نظرية المعتزلة، انه نظرية المعتزلة يلزم منها عدم الانضباط في الشريعة، يعني احكام الله عز وجل ما منضبطة، الاحكام الواقعية ما منضبطة وقابلة للتغير والتبدل. فهو مولانا الشارع عنده حكم، بس من تجي أمارة الحكم يتبدل. فمعنى ذلك أنه على قولكم أيها المعتزلة الشريعة ما بها انضباط، الشريعة ما بها مولانا ثبات، الشريعة تتبدل وتتغير تبعا للأمارات. زين، وهذا يعني هم يعني إذا نلتزم به شوية يعني مشكل، مشكل معناها أنه الله عز وجل يشرع أحكاما غير منضبطة، والتبدل والتغير هم يعني بيها بحسب يكون بحسب فهم المجتهدين وبحسب آراء المجتهدين لتلك الأمارة. خلص التصويب والتخطئة، يجينا سؤال، مولانا انتو هسه من البارحة واليوم بينتون هاي المسألة انه الاحكام مختصة بالعالم لو شاملة للعالم والجاهل، زين عيني، ونظرية التصويب ونظرية المعتزلة شو اسمه التخطئة، وأشكلت على التصويب وبينت شناعته. بس سؤال، هذا المبحث وما يترتب عليه، مبحث الشمول وما يترتب عليه من القول بالتصويب والتخطئة، هذا المبحث علمي صرف، نظري صرف، لو تترتب عليه آثار عملية في الفقه، يعني هذا استفيد من عنده في عملية الاستنباط، مو احنا بالاصول شريد اريد قواعد لعملية الاستنباط الفقهي، زين، هذا يفيدني الى اثر عملي لو ما الى اثر عملي. طبعا لي قدام انتبهوا، احنا دا نحكي بالتمهيد، احنا كلامنا كله تمهيد، التمهيد مو ينطيني قاعدة، التمهيد قلنا يفيدنا حتى يلقي الضوء ويخلينا نفتهم مسائل الأصول، مسائل الأصول هي اللي تنطيني شنو قواعد. بس مع ذلك أقول هو هذا وين استفيد من عنده أنا، هذا وين يفيدني، هذا وين يلقي لي ضوء على أي أبحاث من أبحاث الأصول، وين يفيدني، يفيدني لو ما يفيدني. البعض قال هذا بحث علمي نظري صرف ليس له أي أثر عملي، ولكن حقيقة الأمر ليس كذلك، حقيقة هذا البحث مولانا تترتب عليه آثار عملية في غاية الأهمية. احنا عندنا مبحث كامل في علم الأصول اسمه مبحث الإجزاء، هذا مبحث الإجزاء احنا نبحث فيه هل الحكم الظاهري يعني مؤدى الأمارة يجزي عن الحكم الواقعي لو لا، مو هيجي، هذا قسم من مبحث الإجزاء، انه الحكم الظاهري يجزي عن الواقعي لو لا، يعني انا جتني أمارة وعملت على طبقها، بعد ذلك تبين لي انه هاي الأمارة خطأ، فإذا تبين لي خطأ الأمارة اللي أديت العمل اللي أديته مجزي لو ما مجزي، واضح؟ هذا مولانا هذا البحث على القول بالتصويب بعد أصلا لا نبحثه ولا إلى داعي، لأنه بعد ما عندي شيء اسمه حكم ظاهري وحكم واقعي، هي الأمارة أصلا سوت واقع، هي الأمارة تسببت في إيجاد واقع، والأمارة دائما مطابقة للواقع، فبعد ما اللي يقول بالتصويب اللي يقول بالاختصاص بعد ما يجي يبحث مبحث الإجزاء، لأنه هي الأمارة مصيبة للواقع مطابقة للواقع، من اللي مضطر يدخل ببحث الإجزاء الذي يقول بالتخطئة، اللي يؤمن أن الأمارة قد تصيب وقد تخطئ، فذاك الوقت هذا نقول له تعال مولانا إذا تبين خطأ الأمارة فالعمل اللي أديناه بذيك الفترة مجزي لو ما مجزي، واضح؟ وهي مسألة مهمة، هاي مسألة مهمة، فأنت كون تنقح لي رأيك هنا حتى بعدين نعرف أنت تدخل بمبحث الإجزاء لو ما تدخل بمبحث الإجزاء. إضافة إلى أنه إحنا هسه بعد شوية رح يجينا إن شاء الله إشكالات ابن قبة على الأحكام الظاهرية. ابن قبة أشكل، قال يستحيل جعل الحكم الظاهري، فاللي يقول بالتصويب يقول له وأنا إيش علي؟ أنا أصلا ما عندي حكم ظاهري، يعني الأمارة هي دائما أحكام شنو؟ واقعية، هي مصيبة للواقع. فإشكالاتك يا ابن قبة ما تجي عليه. أما إحنا المساكين اللي نقول بالتخطئة ونقول مؤديات الأمارة أحكام ظاهرية، فإحنا علينا أن نجيب عن إشكالات ابن قبة. فأكو أثر لهذا البحث لو ماكو أثر عملي؟ لا، أثر عملي مهم. جيد. بعد ذلك السيد الشهيد قدس سره يتكلم في الحلقة الثالثة عن تقسيم آخر من تقسيمات الأحكام الشرعية. إحنا بالبداية عرفنا تقسيم اللي هو الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي. الآن مولانا نتكلم في تقسيم آخر اللي هو تقسيم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري. خوش مولانا، شو تقصدون بالحكم الشرعي الواقعي؟ وش تقصدون بالحكم الشرعي الظاهري؟ الحكم الشرعي الواقعي هو ذلك الحكم الذي يثبت للأشياء بعناوينها بما هي هي، لا بقيد الشك، يعني مو لأنها مشكوكة الحكم، لا، وإنما يثبت للعنوان بما هو هو. الصلاة بما هي هي، شنو حكمها؟ وجوب، مو بما هي مشكوكة الحكم، لا، الصلاة بما هي هي، شنو حكمها؟ وجوب. فهذا وجوب الصلاة نسميه شنو؟ حكم واقعي. الكذب بما هو هو شنو حكمه؟ حرمة. فهاي حرمة الكذب شنو نسميها؟ حكم واقعي. خوش حكي، خوش زين. أما الحكم الظاهري فهو الذي أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. من نجي على شيء ما نعرف حكمه، مشكوك الحكم، فمن نجي مثلا نقول أكل لحم الأرنب الذي لا نعرف حكمه الواقعي، ما هو حكمه؟ هيج أكل لحم الأرنب بس مو مطلقا. إذا قلنا أكل لحم الأرنب ما هو حكمه، أي معناه إذا تسأل عن الحكم الواقعي، لا انتبه لي، أكل لحم الأرنب الذي نشك في حكمه الشرعي، اللي ما قدرنا نوصل إلى حكمه الشرعي، ما هو حكمه؟ فالحكم الذي يثبت للأشياء بقيد الشك في الحكم هذا يسموه حكم ظاهري. جيد جدا. ولذلك السيد الشهيد ماذا قال؟ قال الحكم الواقعي والظاهري ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا، عرفنا بالحلقة الأولى وبالثانية، إلى واقعي. ما هو الحكم الواقعي؟ لم يؤخذ في موضوعه الشك، الحكم ثبت للموضوع بما هو هو. الصلاة بما هي هي، الزكاة بما هي هي، ينقسم إلى واقعي وظاهري. الظاهري شنو؟ أخذ في موضوعه الشك في حرم شرعي مسبق. فصلاة العيد التي نشك في حكمها الشرعي، ما هو حكمها؟ صلاة الجمعة التي نشك في حكمها الشرعي، ما هو حكمها؟ فهاي الأحكام اللي تترتب بقيد الشك، التي أخذ في موضوعها الشك، هاي تسمى أحكاما ظاهرية. هذا الماء المشكوك في طهارته ما هو حكمه؟ السيد الشهيد يقول احنا في جسم كنا نسولف هاي مال الشمول وعدم الشمول، هاي على منه؟ على الظاهري لو على الواقعي؟ هاي على الواقعي. قال وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم، ماذا كنا نقصد؟ الأحكام الواقعية. فهذه اللي نقول مولانا أنها شاملة للعالم والجاهل، هاي هي الأحكام الشنو؟ الواقعية. جيد. طبعا مولانا هيكي بس ملحوظة صغيرة، الشيخ الأنصاري قدس الله سره الشريف يطلق على الحكم الظاهري، شو يسميه للحكم الظاهري؟ يسميه الواقع الثانوي. هو يسميه ظاهري لكن يطلق عليه أيضا اصطلاحا آخر اللي هو الواقع الثانوي. فهسه احنا مولانا ايش عدنا؟ احنا عدنا أدلة محرزة قطعية، وعندي أمارات اللي هي أدلة محرزة ظنية، وعندي أصول عملية اللي هي أصلا مو أدلة محرزة، اللي يتحدد الموقف الشرعي تجاه الحكم. يا دليل اللي يوصلني للحكم الواقعي، ويا دليل اللي يوصلني للحكم الظاهري بعد حسب نظرية الإمامية، نحكي مو حسب نظرية الأشاعرة والمعتزلة. الأدلة المحرزة القطعية مدلولها هو الحكم الواقعي. يعني أنت مولانا من تجيك آية قرآنية والآية القرآنية تقول لك تجب الزكاة، فهم السند قطعي، هم الدلالة قطعية، هذا دليل محرز قطعي، هذا مدلول شنو؟ مدلول الحكم الواقعي، هذا مدلوله الحكم الواقعي. خوش، فأنت من تريد تقول هذا الحكم الواقعي كن دليلك ماذا؟ كن دليلك قطعي. زين، أما الأمارات اللي هي أدلة ظنية، هسه هاي الظن إما لأنه السند ظني كما في أخبار الواحد، أو لأنه الدلالة ظنية، يجوز السند قطعي بس الدلالة شبيها ظنية، فبالتالي أنت اضطرت تستعين بالأمارة لمعرفة الحكم الشرعي، لأنه حجية الظهور بالتالي شنو؟ أمارة، مو دليل محرز قطعي. وحجية خبر الواحد أمارة، مو دليل محرز قطعي. فالأمارات، مدلول الأمارات هاي أحكام ظاهرية، مدلول الأمارات أحكام شنو؟ ظاهرية. هاي مداليل الأمارات اللي هي أحكام ظاهرية، الشيخ الأنصاري سماها أحكام واقعية ثانوية. زين، المستفاد من الأصول العملية حكم ظاهري، فبالتالي مداليل الأمارات والأصول العملية أحكام ظاهرية. مدلول الدليل المحرز القطعي أحكام واقعية. طبعا ومنه يتبين انه احنا في شغلنا اليوم النسبة الاكبر من احكامنا المتداولة هي احكام واقعية لو ظاهرية، ظاهرية، لانه احنا شقد عندنا دليل محرز قطعي ينعدن على اصبع، يعني خلي نسبتهم من احكام الشريعة خلي تروح 5% زين، و95% من الأحكام المتداولة اليوم بيناتنا هي أحكام شنو؟ ظاهرية، لأنها أما مؤديات أمارات أو الأصول العملية. بس أنا ردت أنبهكم على هذا الاصطلاح للشيخ الأعظم، خاف تقروا شنو المقصود بالحكم الواقعي الثانوي، المقصود به مؤدى الأمارات، مع أنه أيضا الشيخ جزاه يعني رحمة الله على روحه يسمي مؤدى الأمارة حكم شنو؟ ظاهري. وآدي ناقل لكم بالكتابة نص كلامه مطولا زين. مسألة أخرى، انتو ايش قلتوا مولانا حتى نفهم المسألة زين، انتو ايش قلتوا؟ قلتوا الحكم الظاهري هو ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الشرعي. يعني مثلا احنا من نجي على دليل الرفع، دليل الرفع شو يقول لي؟ رفع عن امتي ما لا يعلمون، فهو اصلا ماخوذ في لسان الدليل عدم العلم، فبالتالي دليل الرفع مؤدى حكم ظاهري لو حكم واقعي، ها؟ حكم ظاهري، لأن هو مأخوذ في لسان شنو؟ الشك، الشك مأخوذ في لسان الدليل. من يجيك دليل الطهارة يقول لك كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فمولانا هذا مأخوذ في لسانه الشك، يعني مع عدم علمك بالطهارة ابني على الطهارة، مع شكك في النجاسة ابني على الطهارة. فهذني واضح، أنها أن هذا القسم من الأدلة مؤدياته أحكام ظاهرية. بس أنت نوبة تجيك مولانا أمارة ماكو ما مأخوذ في لسانها الشك، يجيني خبر عن زرارة يقول لي الصائم لا يرتمس في الماء، ما قال مولانا إذا شككت في الحكم فيحرم عليك أيها الصائم الارتماس بالماء، لا ما أخذ في لسانه الشك، هو قبل قال لا يرتمس الصائم في الماء، فهذا مؤدى الأمارة حكم ظاهري لو واقعي، شو ما ماخوذ في موضوع الشك. واضح السؤال؟ نقول مولانا حكم ظاهري، قال ليش؟ ليش حكم ظاهري؟ نقول له لأن هي هاي الأمارة أنا أقدر أشتغل بيها لو لم تثبت حجيتها، ها؟ لا، كون تثبت حجيتها يلا اشتغل. هي مولانا اش وقت احنا ندور عن الحجية وعدم الحجية؟ اذا شككنا في مطابقتها للواقع وعدم مطابقتها للواقع، فالحجية اخذ في موضوعها الشك، وإلا اذا اني اعلم يقينا انها مطابقة للواقع فبعد ما تداعي نبحث في حجية الأمارة، إذا هي مطابقة للواقع فهي مولانا بعد ما تحتاج أنه أقول الأمارة حجة أو ليست بحجة. فأصلا مولانا الحجية، البحث في الحجية مأخوذ في موضوعه الشك، فالحجية بلا إشكال حكم ظاهري، فالأمارة أنا ما أقدر أعمل بها إلا بمعونة ذلك الحكم الظاهري. ومنه يتبين أن مؤديات الأمارة أيضا أحكام ظاهرية، لأنها لا تثبت إلا بمعونة الحكم الظاهري. واضح؟ فحتى لو لسان الأمارة ما مأخذ في موضوع أي شك، بس هي بالحقيقة الأمارة ما نعمل بها إلا إذا أثبتنا حجيتها، والحجية أخذ في موضوعها الشك. فلذلك نقول مؤدى الأمارة حكم ظاهري. هو بالتالي يعني بصورة أعم أنه إحدى ما نعمل بها في فرض القطع واليقين، نعمل بها في ظرف الشك، الشك بالمدلول، الشك في حجيتها، الشك في جايب لسانها، المهم أنه في ظرف الشك. جيد جدا. زين، ندخل الآن في بحث آخر قبل الدخول بالأحكام الظاهرية. سيد الشهيد هنا يريد ينبه علي، يقول إحنا بالحلقة السابقة عرفنا أنه في مرحلة الثبوت، بمرحلة الثبوت عدنا ملاك وعدنا إرادة وعدنا عنصر ثالث نسميه الاعتبار، وبمرحلة الإثبات هو شنو الإثبات؟ إبراز ذلك الاعتبار وبيان ذلك الاعتبار. نقدر نكتب على الصبورة. إحنا حقيقة مرحلة أصل ثبوت الحكم في الشريعة اللي سميناها مرحلة الجعل، مرحلة الجعل هاي مرحلة الجعل إيش بيها؟ بيها ثبوت وبيها إثبات، لأن اثنينهم ضمن مرحلة الجعل. الثبوت فيه ثلاثة عناصر، العنصر الأول الملاك، العنصر الثاني الإرادة، العنصر الثالث الاعتبار. الإثبات هو إبراز الاعتبار، فهل نسمي مولانا وهو هم يسموه اعتبار، بس هذا الاعتبار اللي هنا يسموه اعتبار ثبوتي، لأن هذا في مرحلة الثبوت، وهذا الاعتبار اللي هنا يسموه اعتبار إثباتي لأنه في مرحلة الإثبات. بالحلقة الثانية إيش قلنا؟ قلنا هذا الاعتبار الغاية من عنده هي التنظيم، يعني هو آني مولانا أريد أشرع حكم زين، فهو مجرد صياغي، مجرد عنصر صياغي، شلون أصيغ الحكم؟ لأن هو آني أريدك تدرس، مرة أقول لك ادرس أصيغ الحكم بهذه الكيفية، مرة أقول لك تجب الدراسة، مرة أقول لك فرضت عليك الدراسة، فهاي الصياغة تختلف. لذلك احنا مثلا من نجي على الصيام كيف صيغة الحكم؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. بالصلاة ما قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصلاة، قال أقيموا الصلاة. بالحاج صياغة أخرى، ولله على الناس حج البيت. الصياغات مختلفة، هاي الصياغات وين شغلها؟ هنا بالاعتبار الثبوتي، والاعتبار الإثباتي إبراز لذلك الاعتبار الثبوتي، يعني هو لأنه في مرحلة الثبوت المولى صاغها بهذه الطريقة، فبمرحلة الإثبات أبرزها بهذه الصياغة. فهناك في الحلقة الثانية قلنا هي هذا العنصر مجرد عنصر للصياغة، فمو مهم، يقدر المولى يتخلى عنه،
مباشرة يقدر يعبر عن الإرادة، يصير الاعتبار، يصير الإثبات مو مبرز للاعتبار، يصير الإثبات هو إبراز الإرادة. فراح يقول لي مثلا نبض، يقول لي أريد الصلاة، راح يصير الإثبات مو إبراز الاعتبار، يقدر يتخلى عن الاعتبار. قبل يبرز لي المراد، يقول لي أريد الصلاة. هذا وين حكينا؟ حكينا بالحلقة الثانية، فقلنا مولانا هذا العنصر نقدر نستغني عنه، هذا مو كلش مهم، لأنه هو عنصر شنو؟ صيابي. سيد الشهيد هنا بالحلقة الثالثة يقول صحيح الحكي اللي حكيناه بالحلقة الثانية صحيح، ممكن المولى زين يستغني عن هذا العنصر ومباشرة يبرز إرادته، بس أنا هسه بالحلقة الثالثة أريد أنبهك إلى دور مهم للاعتبار. هذا الاعتبار إلى دور مهم، دوره لا يقتصر على الصياغة، ترى دوره مو بس شنو صياغي، لا شنو دوره؟ دوره مولانا تحديد، هذا الدور الجديد اللي هنا بتعرفه، تحديد مصب حق الطاعة، يبين لي مركز حق الطاعة وين. أنا المفروض أطيع المولى، منين أطيعه؟ من يا مكان يريد أطيعه؟ بأي كيفية يريد أطيعه؟ هذا شغل من؟ هذا منو اللي يحدده؟ الاعتبار، الاعتبار هو اللي يحدده. بيانه، بيانه، شوفوا أحبائي، مرة المراد من الشارع واضح للمكلف وحدوده جدا واضحة للمكلف، ما بي فد شي غامض، كنا نفتهمه، كنا نعرف كيف نصل إليه. زين، مثلا المولى مثلا إذا كان يريد، إذا كان هي إرادته يريد أن نتصدق على الفقراء، خوش حكي. فهنا أمام خيارين، إما أن يقول لي تصدق فيصير لي بهذا الشكل، أو يقول أريد التصدق، ولذلك يقدر يستغني عن تصدق، لأن يقدر شو يقول؟ أريد التصدق، فما يسوي بصيغة بطريقة معينة باعتبار ثبوتي ويبرزه، ومرة مباشرة يبرز لي شنو؟ الإرادة. لكن أحيانا مراد الشارع يكون مولانا تكون حدوده مو واضحة بالنسبة للمكلف، المكلف ما يعرف شلون يوصل لهذا المراد. مثلا المولى مولانا إرادته تكون هي العروج إلى الله تعالى، فهاي المولى إذا قال لنا أريد العروج إحنا نظل راسي طخب راس، إيش مدريني أنا شلون أعرج إلى الله تعالى؟ ما أعرف. واضح؟ فبمثل هيجي مرادات تصير مسألة الاعتبار مهمة، لأنه الاعتبار راح يدليني على الطريقة والمقدمة اللي أوصل بيها لمراد المولى. فالمولى يعلم أن الطريق إلى العروج هو الصلاة، فالمولى راح يقول لي أقبل الصلاة. هو مراده، هذا مثال مو واضح، مراده بالاساس العروج. بس ليه نحن ما نعرف شلون نصل الى العروج؟ فهو يدليني على المقدمه اللي هي الصلاه، فالاعتبار راح يحدد مصاب حق الطاعه، مركز حق الطاعه. فيقول لي مولانا تعال صلي حتى توصل الى العروج. واضح؟ وبكل الاحوال مولانا هذا المقدمه سواء كان هو المراد، هذا مصاب حق المعتبر، سواء كان هو المراد زين او كان مقدمه للمراد، وبكل الاحوال هو بعد يصير مسؤوليتي واكون اني مطالب بالاتيان به، وما اقدر اعوفه واروح الى شيء اخر، لان المولى قال لي، المولى قال لي اريدك توصلني من هالنقطة مو من غيرها، اريدك انت مو مطلقا اريد العروج منك، اريد العروج منك اللي مقدمته منه الصلاة. ولذلك وماذا قال قدس سره؟ قال وقد مر بنا في الحلقة السابقة ان مرحلة الثبوت للحكم، يعني الحكم الواقعي، تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملاك والإرادة والاعتبار. وقلنا إن الاعتبار الثبوتي ليس عنصرا ضروريا، بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي. انطيني كتابك. يقول ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. يعتبر هذا الذي يقوم الاعتبار الإثباتي، هيكون شوية توضحن، الذي يقوم الاعتبار الإثباتي بدور التعبير عنه، هو العنصر الثالث الاعتبار الثبوتي. قال ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة الاعتبار الثبوتي الذي يقوم الاعتبار الإثباتي بدور التعبير عنه غالبا. ليش غالبا؟ لأن أحيانا الاعتبار الإثباتي يعبر عن الإرادة. قلنا بالاعتبار الإثباتي مرة الاعتبار الإثباتي يبرز لي الاعتبار الثبوتي، مرة شي يبرز لي لذلك هو قال غالبا. وتوضيحه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، فمن يقول لي أريد الصلاة بعد له حق الطاعة علي في ذلك، كذلك للمولى حق تحديد مركز حق الطاعة. منين أطيع المولى؟ هو يعني يقدر يحددك، يقول لك هذه ما أريدك تطيعني منها، هي مو كل طاعة مقبولة، أنا لا أريدك أن تطيعني من هذه النقطة، أريدك أن تطيعني من هذه النقطة. فقال كذلك للمولى حق تحديد مركز حق الطاعة. بس هذا شو وقت؟ في حالات إرادته شيئا من المكلف، من يريد من عندي شيء، مثل ما إلى حق أن يجعل مراده هو حق الطاعة، أحيانا يحدد مركز حق الطاعة في غير المراد، فيما يوصل إلى المراد. قال فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف. الملاك تم بالعروج، العروج له ملاك، مو شرط مولانا أنه المولى يجعل العروج في عهدة المكلف فيقول أعرجوا إلى الله عز وجل، مو شرط.
قال فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه، يجعل المقدمة اللي هي الصلاة يجعلها في عهدة المكلف دون نفس الشيء دون العروج. فبهالحالة بعد آني المطلوب من عندي شنو؟ مسؤوليتي شنو؟ مسؤوليتي أن أصلي، مسؤوليتي تصير الصلاة، لأن الاعتبار حدد لي مركز حق الطاعة، مصب حق الطاعة. فيقول لي المولى يريد من عندك الطيعة بالصلاة، مو تقول لا والله آني أعرج له بأي كيفية كانت، مو بكيفك. هو قال لك آني أريدك تعرج إلي عن طريق شنو؟ الصلاة. قال فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بالمقدمة، لأن هو المولى حقيقة شيريد يريد العروج يريد ذي المقدمة، فهو متعلق بالمقدمة مو أولا وبالذات، متعلق بالمقدمة ثانيا وبالعراض. وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بالمقدمة إلا تبعا، وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء شريد مصبا لحق الطاعة. فحق الطاعة ينصب على ما يريده المولى مصبا لحق الطاعة، ويدخله المولى في عهدة المكلف. زين الاعتبار شنو شغله؟ شنو وظيفته؟ قال والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصاب، مصاب حق الطاعة الذي عينه المولى لحق الطاعة. فقد يتحد مصاب حق الطاعة مع مصاب إرادته، يجوز هو يريد التصدق ويقول لي تصدقوا، وقد يتغاير يريد العروج بس يقول لي شنو؟ أقم الصلاة. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.